بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ذكر هذه الترجمة وهذا الباب، ثم ذكر ما يدل عليه، وهذا فيه تحذير من الغلو في الصالحين أحياء كانوا أو أمواتا، فإن الغلو فيهم يصورها أوثانا تعبد من دون الله، أي ربما انتهى الأمر بالغالي إلى هذا، وإن غلا في صالح أو في صالحين فرفعه فوق منزلته ولو لم يعبده من دون الله فقد أساء في ذلك، وإن بلغ به الغلو إلى حد أنه عبده من دون الله فذلك شرك أكبر وهو مشرك. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ كما ذكر المؤلف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، ورواه البزار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا، وفي سنده عمر بن محمد بن صهبان وهو ضعيف، وقد خالف من رواه من الثقات مرسلا، فالراجح فيه الإرسال أنه من مراسيل عطاء بن يسار. ويشهد لهذا المرسل حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه أحمد والحميدي وابن سعد بسند حسن. فالخلاصة أن الصحيح فيما رواه مالك الإرسال أنه من مراسل عطاء بن يسار، ويشهد له حديث أبي هريرة الذي عند أحمد وغيره وسنده حسن، بلفظ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي هو موافق للمرسل في أوله، وفي آخره في المرسل اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي حديث أبي هريرة عند أحمد لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد تقدم في الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعلى قراءة غير أنه خشي أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا فلعن من صنع ذلك. وهنا صرح عليه الصلاة والسلام ودعا ربه ألا يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فاستجاب الله عز وجل للدعوة النبوية بأن دفن في حجرة عائشة ولم يبرز قبره إلى خارج البيت كبقية أصحابه حتى لا يتخذ مسجداً وحتى لا يعبد من دون الله تبارك وتعالى فيصير وثناً. ثم أحيط بثلاث جدران وحصل التشديد في ذلك حتى لا يعبد قبره من دون الله تبارك وتعالى ويتخذ وثناً. وأما المشركون فيستغيثون به ويتوسلون، ولكن كل يمثل نفسه، والله عز وجل يقيض من يحمي قبر نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يصير وثنا. والحمد لله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين وتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، انتهى. وإلى هذا أشار العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فدفن في حجرة عائشة، ثم جعل حائط مستدير حول الحجرة ولا باب فيها سوى نافذة، ثم حائط آخر صار حائط ثالثا، ثم أيضا جعل حائط من حديد وهو موجود إلى الآن ولله الحمد، يعني شبوك قوية، حديد قوي، مع الحراسة لا سيما في عهد هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية، فإنها بلد توحيد، تدرس التوحيد وتعتني به، ومع سعتها لا ترى قبرا يعبد من دون الله، ولله الحمد والمنة. ولذلك اشتد عداء أعداء الإسلام لها، وهكذا عداء المشركين من الرافضة والمتصوفة والباطنية والإسماعيلية، ولكنها بلدة قوية مهابة ولله الحمد. وقوة العبد وقوة الدولة وقوة المجتمع بقوة التوحيد، صاحب العناية بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة وإعانة حسب الاستطاعة، فهذا هو سبيل عز المسلمين وقوتهم. وفي هذا الحديث رد على القبوريين الذين يتخذون القبور أوثانا يعبدونها من دون الله، يستغيثون بأهلها ويترددون عليها ويطوفون بها ويصرفون بعض العبادات إليها كالذبح والنذر والدعاء. والواجب إنكار هذا المنكر من قبل ولاة الأمور من الأمراء والعلماء وغيرهم ممن عنده غيرة على دين الله على توحيد الله تبارك وتعالى. ولا يجوز أن يقر الشرك ووسائله وظواهره. والإمام مالك الذي روى هذا المرسل هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، ودار الهجرة هي مدينة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومهاجره. قال: وهو أحد الأئمة الأربعة، وهو أصبحي وسكن المدينة وانتشر مذهبه في جهة المغرب أكثر وما قارب تلك البلاد، وهو القائل: كل يؤخذ من قوله ويترك سوى كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. كان معظما للسنة، كان مهابا. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فيه أن اتخاذ القبور، أن عبادة القبور والطواف بها والاجتماع عندها لقصد عبادتها من اتخاذها أوثانا. والوثن يشمل ما كان له صورة وما ليس له صورة، كعبادة الأشجار والأحجار. ثم قال في الحديث: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث أبي هريرة: لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلعن الله من صنع ذلك وغضب عليه، وهكذا من اتخذ غير قبور الأنبياء مساجد وصلى إليها أو عندها أو بنى المساجد عليها ملعون. وهذا يدل أي اللعن وشدة الغضب على أن هذا الفعل كبيرة وعظيم من العظائم. فالواجب التوبة إلى الله لمن وقع فيه، والتحذير ممن عافاه الله عز وجل من ذلك أن يحذر ويحذر. ومناسبة الحديث للباب أن الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. قال رحمه الله: ولابن جرير صاحب التفسير بسنده عن سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد وهو ابن جبر في قوله: أفرأيتم اللات والعزى. قال: اللات فرأيتم اللات. هل هناك قراءتان يا أخي؟ اللات واللات بالتشديد وبالتخفيف. أفرأيتم اللات بالتخفيف أي الصخرة التي كان يولت عليها السويق ويكرم الحاج، واللات أي الذي يلت عليها السويق، وهو نوع من الدقيق يخلط بالسمن ونحو ذلك، ويكرم الحجاج. قال: كان يلت لهم السويق، اللات الذي كان يلت على الصخرة، يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وسند الأثر صحيح، وهذا يدل على أنه كان صالحا كونه يلت السويق ويكرم الحجاج، فغلوا فيه حتى عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه وأخرجه ابن جرير وغيره، وأثر مجاهد الذي قبله أيضا رواه ابن المنذر وعبد بن حميد كما في الدر المنثور. وفي أثر مجاهد في رواية: فيطعم من مر، فعكفوا على قبره. وفي رواية: فيطعم من مر، فيطعم من يمر به من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور. فالشاهد أن هذا الرجل الظاهر أنه الشاهد أن هذا الرجل لصلاحه غلوا فيه حتى اتخذوا قبره وثنا فعبدوه والعياذ بالله. فالحذر من الغلو في الصالحين ومن الغلو في غيرهم أيضا، والواجب ملازمة العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إلى هنا، سبحانه وتعالى.